قطع عقد لها من جذع الظفار, يعني خرز الجذع الخرز الظفار مدينة في اليمن ينسب إليها ذلك.
إذن يقال الحديث صحيح ولا فيه كلام؟
الحديث يعني فيه صحيح لكن به به يعني شيء الذي هو قضية ال قضية المناكب, يعني في ذكر المناكب, يعني في ذكر المناكب, وكما هو معلوم هو صحيح حتى في المناكب, لكن الأمر مثل ما قال الحافظ بن حجر إن كان ذلك بأمره فقد جاء ما ينسخه, وإن كان بفعلهم فالعبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه الكفان.
قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس,
قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس, يعني ما فيه من ذكر الآباط, ويعني لا يعتبر به الناس, يعني أنه الناس لم يأخذوا بما جاء فيه يعني من المسح إلى الآباط, بل يعني قد جاء عن الزهري نفسه وهو الذي حكي عن يعني الخلاف في هذه المسألة, الخلاف في هذه المسألة هو أنه يرى المسح إلى الآباط, يرى المسح إلى الآباط, يعني لكن هذا الذي ذكره هنا يعني يخالف ذلك الذي جاء عنه, يخالف ذلك الذي جاء عنه. وابن رشد في بداية المجتهد لما ذكر هذا قال إنه قول شاذ نسب إلى الزهري القول به وإلى شخص آخر معه.
والمسح إلى المرفقين,
المسح إلى المرفقين يعني جاء فيه يعني أحاديث يعني فيها كلام وبعضها يكون شاذ لأنه مخالف للروايات الصحيحة التي فيها ذكر الكفين.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس,
وأيضا يعني رواه ابن إسحاق ومثل ما تقدم يعني في الرواية السابقة التي فيها ابن عباس يعني يروي عن عمار, لأن يعني الرواية التي قبلها وهي رواية يونس ليس فيها ذكر ابن عباس, ولا الرواية اللي قبلها رواية مين ابن يونس الأولى
عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب,
نعم الرواية الأولى ليس فيها ذكر ابن عباس, والثانية رواية من
هذه الأخيرة
إيه لا الرواية نعم هذه اللي يروي عنها الزهري منه
يروي عنها إبراهيم بن سعد,
إبراهيم
بن سعد صالح بن كيسان,
صالح بن كيسان يعني ذات ما ذكر ابن عباس اللي هو يونس بن سعيد يونس بن يزيد, وإبراهيم بن سعد في رواياته عن الزهري ذكر ابن عباس, يعني بين عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وبين عمار, ورواه ابن إسحاق يعني عن الزهري مثل ما روى إبراهيم بن سعد يعني فيه ذكر ابن عباس.
وذكر ضربتين كما ذكر يونس,
وذكر ضربتين يعني خالف ما جاء عن يونس, خالف ما جاء عن إبراهيم بن سعد بأن فيه ضربتين, هناك ضربتين وضربة واحدة اللي راح هذا
هذا ماذا قال؟ فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض, أيوة. ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
ما ذكر ضربتين, ذكر ضربة واحدة, وفي هذه الرواية التي هي رواية ابن إسحاق أنه ذكر ضربتين, يعني ضربة للوجه وضربة لليدين.
قال ورواه معمر عن الزهري ضربتين,
ورواه معمر عن الزهري ضربتين يعني مثل ما جاء عن ابن إسحاق.
وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار,
وهذا أيضا طريقة أخرى وفيها أن عبيد الله يروي عن أبيه عن عمار بدل ابن عباس, يروي عن أبيه عن عمار يعني ليس فيه ابن عباس, يعني فيه واسطة بين عبيد الله وبين عمار وهو أبو عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود, يعني ومعنى هذا أن في بعض الروايات الواسطة بين عبيد الله وبين عمار عبد الله بن عباس, وفي بعضها أن الواسطة أبوه أي أبو عبيد الله, وعبيد الله وعبد الله هذا ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلى الترمذي,
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
وكذلك قال أبو أويس عن الزهري,
وكذلك قال أبو ويس وهو عبد الله بن عبد الله ابن ويس. عبد الله بن عبد الله بن ويس وهو ثقة أخرج له
صدوق يهم
أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
قال
وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس.
وشك فيه ابن عيينة يعني فقال في بعض الروايات يعني عن عبيد الله عن أبيه يعني الواسطة بين عمار وبين عبيد الله أبوه أو عبيد الله عن ابن عباس عن عمار.
ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري.
ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس يعني معناه أن مرة شك ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس فاضطرب فيه ابن عيينة عن الزهري. وفي كذلك رواية عبيد الله عمن
قال ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميته.
قال ولم يذكر أحد منهم الضربتين في هذا الحديث إلا من سميته وهم محمد بن إسحاق
ويونس.
ويونس لا يونس هم معه
كما ذكر يونس ومعمر
محمد بن إسحاق ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وأبو ويس. وأبو ويس
ما ذكر أبو ويس ذكر قال وكذلك قال أبو ويس عن الزهري
لا هذا في الواسطة يعني ثلاثة الذين جاء عنهم الضربتان.
قال حدثنا
وكل من الضربتين والضربة ثابت يعني ضرب واحدة كفت وإن ضرب ضربتين لا بأس.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف الآن والأخ عبد الحكيم عنده أسماء يريد أن يعني نعرف من يكون موجود ومن لم يكن غير موجود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التيمم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبق أن مر ترجمة باب التيمم وذكر فيه أبو داود رحمه الله أحاديث فيها مشروعية التيمم وأصل مشروعيته ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها بيان كيفيته وأن منها ما يصل إلى الآباط ومنها ما يكون إلى المرافق. وسبق أن ذكرت أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن أصح شيء ورد في كيفية التيمم أنه للوجه والكفين، وأن الأحاديث التي وردت فيها ذكر المرفقين وذكر نصف الساعد فيها مقال، والأحاديث التي فيها ذكر الآباط وذكر المناكب إن كانت منه صلى الله عليه وسلم وكان بأمره وتوجيهه فما جاء بعد ذلك يكون ناسخا له، وإن كانت من فعل الصحابة وأنهم رأوا ذلك وفهموا من الآية في قوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه أنها كامل اليد إلى الآباط وإلى المناكب، فإن هذا يكون من فعلهم واجتهادهم، والعبرة بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في ما يرويه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما يعني جاء عن عمر في بيان صفة التيمم، وأنه يكون للوجه والكفين، وأنه يكون للوجه والكفين، وهذا وهذه الكيفية هي التي وردت يعني في الصحيح، يعني في الصحيحين أو في أحدهما، يعني الوجه والكفين ورد في الصحيحين ولم يرد في الصحيحين سواهما، وذكر الآباط وذكر المناكب وذكر المرافق ونصف الساعد هذه جاءت في غير الصحيحين. وقد عرفنا ما ذكره الحافظ بن حجر في توجيهها وبيان قيمتها ومنزلتها. فأبو موسى يقول شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي أنه كان بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود يعني جالسا بينهما، وكان من رأي أبي موسى أنه يتيمم للاغتسال من الجنابة، يعني للجنابة، يعني إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم لرفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. وكان من رأي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يتيمم إلا من الحدث الأصغر، لا يتيمم إلا من الحدث الأصغر. فجعل أبو موسى وعبد الله بن مسعود يبحثان ويسأل بعضهما بعضا فيما يتعلق بحكم الجنب، وأنه هل يتيمم أو لا يتيمم. فقال أبو موسى أرأيت لو أن إنسانا أجنب ولم يجد الماء شهرا هل له أن يتيمم؟ قال لا. يقول عبد الله بن مسعود لا، وإن لم يجد الماء شهرا. قال فما تصنعون في هذه الآية الكريمة وهي آية التيمم وإن كنتم مروا على سفر وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. قال لو رخص لهم في هذا يعني في التيمم للاغتسال من الجنابة أو لرفع الجنابة بدل الاغتسال من الجنابة لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. فقال وهل كرهتم لهذا إلا لهذا، يعني الذي هو الاغتسال أو التيمم للجنابة لهذا، أي الذي هو مخافة أنهم يستسهلون ويتهاونون، وأنه إذا برد عليهم الماء أنهم يلجأ الإنسان أو يصير الإنسان إلى التيمم؟ قال نعم. فانتقل من المناورة أو الاحتجاج بالآية إلى السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما تذكر أو أما تعلم أن عمارا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أتذكر أننا كنا في سفر أو كنت أنا وأنت في الإبل أو في رعاية الإبل فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي، يعني معناه أنه لم يتيمم ولم يصلي على اعتبار أن على ما ذهب إليه من أن أنه لا صلاة إلا بوضوء ولا صلاة إلا برفع الحدث، وقد جاء ما يدل على ذلك بالنسبة بالنسبة لرفع الحدث الآخر. أما الحدث الأكبر فلم يعني يجد ما يدل عليه. فقال له: أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني أنه اجتهد. ولما كان التيمم يكون لرفع الحدث الأصغر، فأراد أن يقيس التيمم لرفع الحدث الأكبر على التيمم لرفع الحدث الأصغر. لكن الحدث الأكبر لما كان لابد فيه من استيعاب البدن في الغسل استوعبه في التمرغ في التراب وفي الصعيد حتى يصل إلى سائر جسده، حتى يصل إلى سائر جسده أي الغبار والتراب. وهذا فيه أخذ بالقياس، لأن عمار رضي الله عنه قاس الاغتسال، قاس التيمم على الاغتسال من الجنابة، والاغتسال من الجنابة فيه استيعاب البدن في الغسل، فاستوعب البدن بالتيمم باجتهاد منه أخذا بالقياس. قالوا: وهذا مما يدل على القياس، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يعرفوا الحكم في ذلك فيما يتعلق بالاغتسال من الجنابة أو بالتيمم من الجنابة، عمار فعل هذا الفعل، فعل هذا الفعل اجتهادا منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أو أخبره عمار، قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض وضرب نفضهما وضرب إحداهما بالأخرى ومسح إحداهما بالأخرى ثم مسح وجهه، يعني يكفيك كذلك عن هذا العمل الذي هو التمرغ وكون التراب يصل إلى سائر جسده. فلما ذكر له أي أبو موسى ذكر لعبد الله بن مسعود السنة التي جاءت عن عمار، قال: ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار، ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار. وعمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار ليس لشكه فيه أو لتردده فيه، وإنما أضاف الأمر إليه هو، وأنه كان هو إياه، وأن هذا وأنهما أجنب جميعا، وأن عمر رضي الله عنه صلى لم يصلي لأنه ما وجد الماء، وأما هذا فتمرغ كما تمرغ الدابة. ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فإنه كان يحكي شيئا جرى لهما جميعا، وعمر ما كان يتذكره، ما يتذكر هذا الذي جرى لهما جميعا، لم يتذكر. فلهذا كما جاء في بعض الروايات التي ستأتي: نولي كما توليت، يعني أنت الذي نسلك إلى علمك وإلى ما عندك، وأنك تعمل وتفي يعني بهذا. وكونه أضاف الأمر إلى أمر مشترك بينهما، وكان عمر رضي الله عنه لا يذكر هذا الذي حصل منه، فمن أجل ذلك حصل التوقف. وهذا هو معنى قول لم يقنع بقول عمار، لأنه ذكر شيئا يعني يتعلق به هو، ومع ذلك ما كان يذكره، ومع ذلك ما كان يذكره، ما كان أمرا يخص عمار حتى يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتعلق بشيء مشترك بينهما. وعمر رضي الله عنه ما كان يذكر هذا. عند هذا انتهت المحاورة بين أبي موسى وبين عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنهما. والحديث دال على أن رفع الحدث الأكبر يتم بالتيمم كما يتم رفع الحدث الأصغر بالتيمم، وأن طريقة التيمم واحدة بالنسبة لرفع الحدث الأكبر ولرفع الحدث الأصغر، ولا فرق بينهما. ومن المعلوم أن كل منهما، أي ما يكون به رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، يخالف تماما الطهارة في الماء، لأن الطهارة بالماء مكونة من غسل الوجه ومن اليدين المرفقين ومن مسح الرأس ومن غسل الرجلين. وجاءت السنة في بيان كيفية التيمم بأنه للوجه والكفين فقط، فكذلك أيضا جاءت السنة لرفع الحدث الأكبر بأنه للوجه والكفين فقط. وعلى هذا فيكون رفع الحدث الأكبر والأصغر في التيمم على حالة واحدة وعلى هيئة واحدة. وكما ذكرت أن عمار رضي الله عنه قاس حالة التيمم على حالة الاغتسال، فكذلك بعض أهل العلم قاس حالة الوضوء أو حالة التيمم للحدث الأصغر على الوضوء، والوضوء إنما يكون إلى المرافق، فرأى أن يكون المسح لليدين يكون إلى المرافق قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، وأخلا ببعض الروايات التي جاءت، ولكنها كما عرفنا لا تخلو من مقال ولا تسلم من مقال. وفي هذا هذه القصة والمحاورة التي جرت بين هذين الصحابيين الجليلين يعني وضوح حسن الأدب في المناقشة وفي المناظرة، وأن كل واحد منهم يتكلم مع صاحبه بكلام لطيف وبكلام حسن، وليس بينهم يعني إحن، وليس بينهم اختلاف يعني في القلوب، وإنما حصل بينهم اختلاف في وجهات النظر، وهذا استدل بالآية وهذا تحملها على كذا، ثم هذا استدل بالسنة، وهذا بيّن أن عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار، لأن عمر رضي الله عنه كان شارته في الأمر الذي قد ذكره عمار، وأنهما أجنبا وكان في سفر أو كان في الإبل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمار قال يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأروى ونفضهما يعني حتى يخفف يعني ما فيهما من الغبار، يعني حيث يكون كثيفا وحيث يكون كبيرا، وهذا فيه بيان أن الغبار إذا كان كثيرا يخفف إما بالنفض أو بالنفض، وكل من النفض والنفض جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن أبي معاوية الضرير.
عن أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شقيق
بن سلمة وهو أبو وائل الكوفي مشهور بكنيته، يأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو وائل، ويأتي ذكره كثيرا باسمه شقيق، وهو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنية أبو موسى، اسمه عبد الله بن قيس، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن عمار
بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين،
يعني أنه مسح بهما، ثم يعني مسح بهما على الكفين، يعني على كل واحدة منهما على الأخرى، ثم مسح وجهه.
لكن التعبير ضرب يعني
معناها كأنه يعني يريد أن يخفف، يمكن
كأنه هذا الأول، فضرب بيده على الأرض فنقضها.
أيوة.
ثم ضرب بشماله على يمينه،
هذا هو يعني بشماله على يمينه
وبيمينه على شماله على الكفين،
إذا يمكن على المقصود به على ظهور. عبد الله مسعود، عبد الله مسعود، ها؟ عبد الله مسعود هو أبو عبد الرحمن، قال يا أبا عبد الرحمن.
تعبير في الحديث، فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة،
يعني كيف تجيبون عنها، كيف تجيبون عنها وهي تشمل يعني هذا وهذا. فقال إنه لو كان الأمر كما قلت لأوشك أن يكون الواحد منهم إذا وجد بردا أن يتيمم.
هذا
صحيح
إذا لقيت الماء
كان بارد ولا بقيت ما استخدمهم في اليوم. لا بس هو يعني هو صحيح إذا كان إنه يعني سيحصل يعني به مضرة، يحصل له مشقة، لكنه يعني حيث يمكن التسخين, وحيث يعني يكون الماء يعني بارد برودة انفطار, يعني لا يصار إلى البجل. لكن الكلام فيما إذا حصل أمر يلحق به مضرة, هذا هو الذي يمنع, هو الذي يسوق ويجوز.
بارك الله فيك. أنه قال سورة المائدة فلم تجدوا ماء, هكذا الآية في المائدة.
نعم,
قال الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا فأين طيب.
هذه حقت المائدة ولا في النساء؟
هذه حقت النساء.
نعم,
هذه في النساء. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كنتم مرضى على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا فأيضا طيبا.
تمسحوا بوجوهكم وأيديكم من؟
من هذه أين؟ لكن في المائدة,
في المائدة ما فيها من؟
ما فيها فلم تجدوا, فإن لم تجدوا.
أيوة,
فإن لم تجدوا ماء فتيمموا
فأيضا طيبا. دون منه.
الكلام الآن الآية هنا فلم تجدوا ماء.
إيه. على كل يعني بالنسبة لل هو آية المائدة وآية النساء كلها مؤدها واحد, وكلها عند يعني عدم وجود الماء, عدم وجود الماء. لكن الكلام على وجوده مع البرودة يعني معناه أن فيه يعني مجال للانتقال يعني من المبدل إلى البدل وهو البرودة.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إنا نكون في المكان الشهر والشهرين, فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. فقال عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة, فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا, وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت.
ثم رد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى, حديث عمار رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فاستفتاه وقال له إننا نكون يعني لنجد ما شهر وشهرين أنا تيمم. قال أما أنا يعني أما أنا
فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.
أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء, يعني بالنسبة للغسل من الجنابة حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي. فقال له عمار أما تذكر أني وأنت كنا في الإبل.
نعم
كنا في الإبل.
نعم أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة.
كنت أنا وأنت في الإبل يعني في رعاية الإبل أو في فأصابتنا جنابة, يعني كل منا حصل له جنابة. أما أنت فلم تصلي أما فيها.
لا فأما أنا فتمعت.
أما أنا فتمعت يعني تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة.
فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا, وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما.
أما أنا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتمعفت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا, يعني تقول أن تفعل, وهذا إطلاق القول والمراد به الفعل أن تقول بيديك هكذا, وضرب بيده الأرض ثم نفخهما, يعني نفخهما حتى يخفف يعني ما فيهما من الغبار. وفي هذا ذكر النفخ وذكر النفض, لأن النفض يعني غير النفض, فيكون فيكون يعني الذي يرويه عمار في هذا وفي هذا أنه حصل هذا وهذا, حصل النفخ وحصل النفض. أيوة.
ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع.
ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع, وهذا الذي يقول نصف الذراع مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن عمار في أنه إلى الكفين فقط وليس فيه ذكر الذراع ولا أكثر من الذراع، فعلى هذا تكون الرواية شاذة لأنها فيها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم.
فقال عمر يا عمار اتق الله. فقال يا أمير،
فقال له عمر يا عمار اتق الله، يعني فيما تقول، لأنه ذكر شيء أضافه إليه هو وهو لا يتذكر هذا الشيء، وخشي أن يكون واهما لأنه هو نفسه رضي الله عنه ما يتذكر هذا الذي قاله له وذكره إياه، فقال له اتق الله، يعني أن هذا شيء يعني إنما جاء عنك وأنت تذكره عني وأنا معك وأنا وإياه وأنت على حد سواء، وهو لا يذكر عمر رضي الله عنه هذا الشيء، فقال له اتق الله، يعني فيما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر، فقال له عمار إن شئت أن لا أحدث به، يعني كنت ترى مصلحة أن لا أحدث به، فأنا لا أحدث به لأنني حصل مني إبلاغ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنت علمتها، فلذلك أديت ما علي، وإن كنت ترى مصلحة أنني أمسك يعني بعد ذلك أمسكت، وقد حصل منه التحديث والإخبار فأدى ما عليه وبلغ ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يرى المصلحة في أنه لا يحدث فإنه يمسك. قال كلا، يعني لا ما ما لا أقول لك أمسك، ولكن نولك من ذلك ما توليت، يعني نتلك إلى ما عندك من العلم، وأنت المسؤول عن هذا وأنت اللي تتحمل تبعة هذا إن كنت يعني يعني متحققا أو كنت غير متحقق. المهم أن عمر رضي الله عنه كان عنده شك بسبب أنه أضاف الأمر إلى أمر يخصه هو معه، ومع ذلك لا يذكره عمر، فخشي أن يكون في ذلك شيء من الوهم. ولما قال له إن شئت أن أمسك عن التحديث بذلك، قال كلا، يعني لا أريد منك هذا، ولكن نولك ما توليت، يعني نتلك إلى ما عندك، وأنت المسؤول وأنت الذي تتحمل يعني تبع ذلك، فأنت تبلغ ما عندك.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سنة بن كهيل.
وفي رواية محمد بن كثير عن سفيان، مع أن سفيان متقدم، يعني كانت وفاته سنة 61 و100، وذلك أن محمد بن كثير عمر فأدرك من كان متقدما، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان
عن سلمة بن كهيل.
عن سلمة بن كهيل ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مالك.
عن أبي مالك هو غزيان الغفاري، وهو صحابي صغير.
لا ثقة،
هو ثقة، ثقة أخرج له
بخاري تعليقا أبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، صحابي صغير عبد الرحمن بن أبزة. أيوة.
أنا عبد الرحمن
بن أبزة. عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن أبزة هذا هو الذي كان جاء ذكره أو جاءت الإشارة إليه في حديث عمر الذي في صحيح مسلم، أن عمر كان له أمير على مكة فلقيه ذلك الأمير فسأله عمر، قال من وليت على أهل مكة، يعني من أنبت عنك في حال غيبتك، فقال وليت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة، قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى، قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا عبد الرحمن بن أبزة الذي معنا في الإسناد هو الذي أنابه أمير عمر على مكة في حال غيبته عن أهل مكة، وعندما سأله عمر عن من أنابه وقال إنه أناب مولى، قال أنا وليت عليه المولى، قال نعم إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار، مسوغات الاختيار العلم بالكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة. الفرائض يعني الأحكام، يعني ليس المقصود بالفرائض هو علم المواريث، وإن كان يطلق على علم المواريث قال فرائض، لكن الفرائض يعني على سبيل العموم تطلق على الأحكام، لأنه عارف بالقرآن وعارف بالأحكام.
عن عمار،
عن عمار رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش عن سلام بن كهيل عن ابن أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة.
ثم ورد حديث عمار بطريقة أخرى وهم مثل الذي قبله، وفيه ذكر يعني ما مر في الروايات السابقة أنه نصف الساعد، وقد عرفنا أن هذا مخالف للروايات الأخرى المحفوظة عن عمار في تلك القصة أنه الوجه الكفين فقط، فتكون هذه الرواية شاذة ورواية الوجه الكفين هي المحفوظة.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، كنيته أبو كريب وجده كريب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حفص،
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن سلمة بن كهيل،
عن الأعمش عن سلمة بن كهيل مرة ذكرهما، عن ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة،
عن عمار بن ياسر،
عن عمار بن ياسر وقد مرة ذكرهم أيضا.
قال أبو داود هنا قال ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة.
نعم ضربة واحدة، وهو الذي ورد ضربة واحدة عن عمار.
قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة، ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يعني عن أبيه.
لا وكذلك إيش وكذلك رواه.
قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة،
يعني مثل ما تقدم.
ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يعني عن أبيه.
يعني أن جرير بن عبد الحميد الضبي رواه عن الأعمش عن سلمة بن كهيل، وجعل بينه وبين عبد الرحمن بن أبزة واسطه هو ابنه سعيد، سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، يعني معناه أنه رواه عنه بواسطة. نعم وعبد الرحمن وسعيد وجرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنهما بهذه القصة، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بها وجهه وكفيه، شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه يعني ما في الذي قبله من جهة أنه قال يكفيك أن تمسح أن تعمل هكذا ومسح وجهه وكفيه، ثم قال شك سلمة.
نعم
شك سلمة فقال لا أدري، قال إلى الكفين أو
قال فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين،
قال لا أدري قال إلى المرفقين أو إلى الكفين. الشك هذا هو الغير المحفوظ، والمحفوظ هو إلى الكفين، والمحفوظ هو إلى الكفين، فالشك هو مثل ذلك الجزم بأنه إلى نصف الساعد، كل ذلك غير محفوظ. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار البصري الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني ابن جعفر،
عن محمد يعني ابن جعفر وهو الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمة عن ذر،
عن سلمة مرة ذكره، هو ذر هو بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار.
عن ابن عبد الرحمن هو سعيد الذي مرت الإشارة إليه. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراع فإنه لا يذكر الذراعين غيره.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر الذراعين وذكر المرفقين وهذه غير محفوظة كما عرفنا لأن الذي جاء عن عمار المحفوظ والذي جاء عن الكثيرين من الثقات أنه الوجه والكفان فذكر المرفقين وذكر نصف الساعد يعني غير محفوظ.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي
هو صدوق صدوق أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة
في نسخة بالأجبال عمل اليوم الليلة لكن النسخة الثانية
على كل أن أنا سبقا قلت إذا وجد الاختلاف في الرموز أو الاشتباه في الرموز فالفصل في ذلك بالرجوع إلى تهذيب الكمال للنزل لأنه ينص عليهم بالحروف يعني ينص على الكتب وعلى أصحاب الكتب بذكرها فيقول مثلا أخرج له أبو داود يعني والنسائي إذا كان في السنن وإذا كان في عمل يوم الليلة قال والنسائي في عمل يوم الليلة. فالفصل في هذا هل هو النسائي في السنن أو النسائي في عمل اليوم الليلة بالرجوع إلى تحت إلى تهذيب الكمال للنزي رحمه الله.
عن حجاج يعني
وغالبا ما يذكر الذين خرج لهم أو الذين خرجوا لصاحب الترجمة في آخر الترجمة.
عن حجاج يعني الأعور
وحجاج بن محمد المصيصي الملقب الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي كان يأتي ذكره كثيرا يروي عن ابن جريج حجاج غير منسوب مهمل وأحيانا قال حجاج بن محمد وأحيانا يذكر لقبه الأعور هنا قال يعني الأعور.
عن شعبة بإسناده
أي الذي تقدم.
قال شعبة كان سلم يقول كفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم
قال شعبة كان سلم يقول الوجه والذراعين والكفين
نعم
الوجه والذراعين والكفين فقال له منصور
ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيره
يعني معناه أن الكفين والذراعين يعني مع بعض يعني كما هو معلوم الكفان والذراعان يعني معناه أن يعني ما يوصل في الوضوء هو الذي يمسح يعني في التيمم.
قال له منصور ذات يوم
منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة قال فقال له منصور
ذات يوم انظر ما تقول
يعني تحقق أو تثبت أو فإنه لا يذكر الذراعين غيرك يعني يعني معناه أنك أتيت بشيء فردت به. نعم
أهل الإخوة يسأل يقول أنه سلمة يروي عن ابن أبزة في بعض الطرق مباشرة في بعض الطرق عن سعيد ابن عبد الرحمن عن ابن أبزة
هو ابن أبزة هو سعيد
إيه لا في بعضها سلمة عن عبد الرحمن
إيه
نعم سلمة عن سعيد عن عبد الرحمن
إيه هو بعض الطرق اللي راحت الأولى الطرق الأولى سلمة عن عبد الرحمن بن أبزة
يعني ما في اضطراب أو في يعني انقطاع
لا هو يكون فيه انقطاع لكن حيث تبينت الواسطة يعني زل الشاه وأيضا يمكن أن لا يكون فيه انقطاع بأن يكون سلمة يعني يروي عن الابن وعن الأب فيكون حصله نازلا ثم ظفر به عاليا يعني كثيرا ما يحصل هذا الشيء لكن لو صار منقطعا ما يؤثر لأنه يعني يوجد الواسطة.
وفي الإسناد الأخير سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه
نعم
صار وسط وسطان
سلمة عن جر
ايه؟ عن ابن عبد الرحمن عن ابي
نعم واثقة يعني عن والإسناد الأول اللي في سلمة وين هو؟
أول واحد سلمة عن ابن أبزة عن عمار
عن أبزة عن عمار
ثم قال سلمة عن عبد الرحمن بن أبزة عن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي ثم عن زر
نعم فيه أقول فيه ذكر واسطة فيه نعم يمكن حتى أيضا يكون في واسطة يمكن يكون في واسطة فيه ويمكن يحصل النازل بدرجتين يمكن يحصل النازل بدرجة ثم يحصله عاليا وهذا الحديث الذي فيه في صحيح مسلم يعني الذي حديث الدين النصيحة يعني فيه أن شخصا جاء إلى سهيل وقال إن فلانا حدثني عنك حدثني عن, 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 عن فلان كذا وأريد أن تحدث عني واسطة قال سأحدثك عن الذي حدث أبي فحذف واسطتين له حذف له واسطتين يعني حذف أباه والذي وشخص آخر معه
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه بيان الكيفية التي هي الاقتصار على الوجه والكفين وهي المحفوظة نعم وساق الحديث يعني ذكر باقيه نعم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن يحيى
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
عن شعبة مر ذكره
عن الحكم
عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار
وهذا مثل الإسناد اللي قبله يعني في واسطتين في ذكر زر وذكر ابن أبزة عن أبي عبد الرحمن
لكن الراوي يختلف
نعم هنا الحكم وهناك الأعمش
هناك سلم
هناك سلم
قال أبو داود ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه قال لم ينفخ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ قال أبو داود
قال أبو داود
ورواه شعبة عن حصين عن أبي
رواه مالك شعبة عن حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي مالك قال
أبي مالك مر ذكره غزوان الغفاري
قال سمعت عمارا يخطب بمثله
نعم بمثله يعني بمثل اللفظ المتقدم
إلا أنه قال لم ينفخ
لأنه قال لم ينفخ يعني جاء في بعض الروايات النفخ وجاء في بعضها عدم النفخ أيوة.
وذكر حسين بن محمد
حسين بن محمد هو الجعدي ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ
ونفخ
أي
نعم يعني ما يقابل الذي مر لأنه لم ينفخ ويتفق مع الروايات الأخرى التي فيها ذكر النفخ والنفخ هو للتخفيف يعني حيث يكون الغبار كثيرا بحيث يعني إذا وضع الإنسان على وجهه يغطيه ويكون يعني شكله يعني قد كفاه الغبار فإنه يخفف ذلك بالنفض وبالنفخ
قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين
سعيدة
قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر الكيفية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسح الوجه والكفين يعني في التيمم دون زيادة على ذلك.
قال حدثنا محمد بن منهال.
محمد بن منهال ايش قال عنه؟
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عزرة.
عن عزرة وهو
ثقة أخرج عزرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي. عزرة بن عبد الرحمن أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه.
حدثني محدث.
نعم.
أيوه.
عن الشعبي.
أيوه.
حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إلى المرققين.
ثم أورد أبو داود حديث عمار من طريق أخرى وفيه أن المسح إلى المرفقين وهذا الإسناد فيه رجل مجهول يعني مبهم لأنه قال حدثني محدث الذي هو قتادة يعني فيكون يعني الإسناد يعني فيه رجل مجهول فيكون فيه مخالفة يعني الضعيف للثقة فيكون منكرا لأن الشاذ هو مخالفة الثقة للأوثق والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة وفذكر المرفقين هنا يعني وقد جاء في ذلك الرجل المجهول يعني يجعل الحديث منكرا. أيوة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
أخرج له
أصحاب كتب الستة.
نعم.
أصحاب كتب الستة لابن ماجه.
قال سئل قتادة عن التيمم في السفر وقال حدثني عن قتادة إذا.
عن قتادة نعم مرة ذكره.
قال حدثني محدث عن الشعبي.
محدث هذا مجهول عن الشعبي. وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار.
عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار وقد مر ذكرهما.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرنا أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر. التيمم في السفر هو غالبا مظنة عدم حصول الماء أو نقصانه وقلته، وأما بالنسبة للحضر فإن الغالب هو وجود الماء فيه، ومن المعلوم أنه لا يصار إلى التيمم إلا إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله أو لم يقدر على استعماله لمرض أو لشيء يقتضي ذلك. وإذا كان في الحضر ف فغالبا أن الماء يكون موجودا, وحيث يوجد الماء لا يصار إلى التيمم, لكن قد يطرأ في الحضر أن يكون هناك ضرورة تدعو إليه بأن يعني مثلا يقل الماء في البلد أو في بعض القرى ويأتي أو يكاد يخرج الوقت وهم لم يجدوا ماء, فإن لهم أن يتيمموا ويصلوا ولا يتركوا الوقت يخرج دون أن يصلوا لأنهم لم يجدوا الماء, لأنه حيث لم يوجد الماء ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم. وكذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا خشي طلوع الوقت بحيث أنه لو اشتغل بالوضوء يفوته ما تدرك به الصلاة, وذلك أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ويصلي ركعة بعد طلوع الشمس, فإذا كان اشتغاله بالوضوء يترتب عليه خروج الوقت وخروج ذلك الوقت الذي يسع قدر الصلاة, فإن بعض أهل العلم قال إنه يتيمم حتى تدرك الصلاة في وقتها وحتى لا تؤدى الصلاة في غير وقتها. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي في التيمم في الحضر هو أنه تيمم لحصول شيء أكمل, وهو ذكر الله عز وجل ورد السلام على من سلم عليه, ثم وكان قد قضى حاجته فلم يرد عليه السلام حتى أتى جدار وضرب به بيديه عليه ومسح بوجهه على وجهه وكفيه, أي أنه تيمم ثم رد السلام. فيكون التيمم في هذه الحالة من أجل الحصول أو الكون على هيئة أكمل وعلى هيئة أفضل, وإن كان ذكر الله عز وجل يكون ويسوغ مع وجود الحدث الأصغر, بل وكذلك مع وجود الحدث الأكبر الإنسان يذكر الله عز وجل وإن كان على حدث أكبر, وإنما الحدث الأكبر الذي هو الجنابة هو الذي لا يقرأ معه القرآن, وإن كان وقد قال بعض أهل العلم أنه يقرأ القرآن وهو جنب, لكن قراءة القرآن للجنب لا تصلح لأن رفع الجنابة بيد الإنسان إن كان معه ما يغتسل, وإلا فإنه يتيمم ويتمكن من قراءة القرآن ويتمكن من قراءة القرآن. وعلى هذا فإن ذكر الله عز وجل للجنب وللمحدث حدثا أصغر من باب أولى له أن يذكر الله عز وجل, له أن يذكر الله عز وجل, ولكن الهيئة الأكمل والأفضل أنه يكون على طهارة ولو عن طريق التيمم. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الجهيم ابن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو أو من بئر جمل وهو مكان معروف في المدينة, معروف عندهم في المدينة, وكان قد قضى حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى حائط وضرب عليه وتيمم ورد عليه السلام, فيكون فعله هذا ليكون على هيئة أكمل وعلى هيئة أفضل التي هي حالة الطهارة, التي هي حالة الطهارة بكونه تيمم. هذا هو الذي أورده أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة, يعني الحديث الذي فيه التيمم للكون على هيئة أكمل وأفضل لذكر الله عز وجل, وإن كان ذكر الله عز وجل تحصل ويحصل في حال الحدث الأكبر وفي حال الحدث الأصغر بالنسبة لذكر الله والتسبيح والذكر والدعاء, وأما بالنسبة للقرآن فإنه يقرأه من هو على حدث أصغر ولا يقرأه من هو على حدث أكبر. وقد قال بعض أهل العلم بأنه يقرأ وإن كان على حدث أكبر، لكن الصحيح أنه لا يقرأ لأن رفع الجنابة بيده فيمكنه أن يغتسل إن وجد الماء، وإلا تيمم وعند ذلك يصل إلى ما يريد، وعند ذلك يصل إلى ما يريد من التمكن من قراءة القرآن. وعلى هذا حديث أبي جهيم رضي الله عنه يدل على ما ترجم له المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في حضر، وكان ليكون على هيئة أكمل وأفضل، لا لأن ذلك متعينا ولازما، لأن ذلك يكون متعينا ولازما يعني بالنسبة لمن كان على غير طهارة أنه لا يرد السلام، بل يمكن أن يذكر الله ويرد السلام، لكن كونه على هيئة أكمل وأفضل هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه أنه تيمم على جدار أو ضرب على جدار، وهذا فيه بيان أن التيمم يكون على الأرض ويكون على الجدار أيضا، ويكون على الجدار والتراب أو الغبار الذي يعلق بالجدار، يعني إذا ضرب عليه وصار على يده شيء منه فإنه يتيمم به. تعيد المتن.
عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم. والإسناد؟
قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه شعيب بن الليث، وهو أيضا ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن جده الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن ربيعة.
عن جعفر بن ربيعة المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن هرمز.
عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمير مولى بن عباس.
عن عمير مولى بن عباس وهو عمير بن عبد الله مولى بن عباس، وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي الجهيم.
عن أبي الجهيم ابن الحارث بن السنة صحابي أخرج له.
أبو الست.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال: أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال: أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وسلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى كاد أن يتوارى يعني من الطريق الذي كان لقيه فيه، فجاء إلى حائط وضرب عليه يعني بيديه ضربتين وتيمم ثم رد عليه السلام ومسح إلى الذراعين، يعني مسح يعني يديه إلى الذراعين. وهذا الحديث يعني فيه أو يختلف عن الذي قبله، الحديث الذي قبله فيه إجمال لأنه قال وجهه ويديه، قال ويديه
فمسح ذراعيه،
لا الأول بجبره
الأول
جهين قال يديه
فمسح بوجهه ويديه.
نعم وجهه ويديه، هذا مجمل لأنه اليد تطلق على من أطراف الأصابع إلى الإبط، هذا كله يجعل له يد, هذا هو حد اليد الكاملة يعني من أطراف الأصابع إلى الآباط والمناكب. وقد سبق أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تيمموا إلى المناكب والآباط, وعرفنا أن وذلك صحيح, وعرفنا أنه كما قال الحافظ بن حجر إن كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بعده ما ينسخه والاقتصار على الكفين, وإن كان من فعلهم فالعبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي ثبت عنه هو ما جاء في حديث عمار من طرق متعددة في الصحيحين وفي غيرهما أنه مسح كفيه ووجهه ولم يصل إلى الذراعين ولا نصف الذراع ولا إلى المناكب. وفي هذا الحديث الذي معنا فيه أنه مسح إلى الذراعين, والحديث ضعيف لأن فيه, وقد قال عنه أبو داود أنه منكر, وأن فيه محمد بن ثابت العبدي, وأن حديثه منكر كما قال كما قاله الإمام أحمد.
نعم,
قاله الإمام أحمد بن حنبل ونقله عنه أبو داود أن حديثه في التيمم منكر لأن فيه ذكر الذراعين ومسح الذراعين. وأما قضية التيمم وعلى الجدار فهو ثابت في الحديث المتقدم وحديث أبي جهين بن الحارث ابن الصمة. نعم, أعيد المتن.
قال نافع: انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما, فقضى ابن عمر حاجته, فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هو ذكر ابن عباس في الحديث يعني لبيان المناسبة التي حصل يعني فيها حديث أو تحديث ابن عمر يعني في ذلك, وأنه انطلق معه إلى ابن عباس لحاجة وقضى حاجته, وكان من حديثه يومئذ, وكان من حديثه يومئذ أنه قال:
مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سكة من السكك, وقد خرج من
في سكة من السكك يعني طريق من الطرق يعني بين البيوت. أيوة,
وقد خرج من غائط أو بول, فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه, ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه, ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي.
أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي صدوق.
نعم,
أخرج له
أبو داود وابن ماجه في التفسير.
أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير.
عن محمد بن ثابت العبدي.
محمد بن ثابت العبدي وهو صدوق لين الحديث, أخرج له
أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم,
يعني هذا الحديث.
قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ورووه فعل ابن عمر.
ثم قال أبو قال ابن داسة هو أحد الرواة لأبي داود, أحد الرواة لأبي داود, لم يتابع, قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت.
نعم,
في رواية في هذه القصة على ضربتين
عن النبي صلى الله عليه وسلم,
يعني أنه مرفوع لم يتابع على ذلك, وإنما هذا من انفرد به محمد بن ثابت. وكذلك أيضا قصة الذراعين أيضا يعني هي أيضا منكرة لأنها مخالفة لما جاء يعني في الروايات الصحيحة من أن المسح إنما يكون للكفين فقط دون الذراعين. وسبق أن ذكرت أن الحافظ بن حجر قال إن الروايات التي فيها ذكر الذراعين وذكر نصف الساعد أن فيها مقال أن فيها مقالة. أيوة.
ورووا فعل ابن عمر.
ورووه يعني ضربتين من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ولكن الضربتان سبق أن مر بعض الأحاديث الصحيحة فيها. يعني في قصة الحديث الأول الذي هو أول ما جاء في كتاب التيمم، الحديث الثاني والثالث الذي فيه أنهم تمسحوا وضربوا ضربة تمسحوا الوجوه وضربة مسحوا فيها الأيدي من إلى الآباط وإلى المناكب. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل السلام.
ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى وهو مطابق لحديث أبي جهيم الذي تقدم والذي فيه يعني أنه جاء من بئر جمل أو عند بئر جمل وأن الرجل يعني سلم عليه وأنه لم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه الحائط ومسح بيديه ووجهه وأجمل اليدين هنا فلم يذكر يعني الحد الذي كان عليه المسح وإنما قال المسح بوجهه ويديه فهو مثل رواية أبي جهيم المتقدمة في وهي مجملة ليس فيها تحديد لأن اليد يدخل تحتها الكف وحده ويدخل تحتها الكف والذراع إلى المرفقين ويدخل تحتها اليد كلها إلى المناكب كل ذلك يقال له يد كل ذلك يطلق عليه أنه يد ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أنه للكفين فقط.
قال حدثنا جعفر بن مسافر.
جعفر بن مسافر ثقة
صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم
أبو داود
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن يحيى البرلسي.
عن عبد الله بن يحيى البرلسي وهو
لا بأس به أخرج له البخاري وأبو داود.
وهي لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود.
أخرج له البخاري وأبو داود.
عن حيوة بن شريح.
عن حيوة بن شريح وهو المصري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو محمد وهو عبد الله بن يزيد.
يزيد بن عبد الله.
وهو يزيد بن عبد الله ابن الهاد ابن أسامة ابن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
الله عليك. مسألة التيمم في الحضر لمن قضي خروج الوقت ذكرتم أن بعض العلم ذكر الجواز لكن
نعم.
يعني هل هناك ما يساعده من الأدلة؟
هناك ما عندي خبر. نعم ايه ضرب يدع الحرش لا هو مقصود باليدين هو جد غيره.
قال رحمه الله تعالى باب الجنب يتيمم. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد الواسطي عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بزدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا ذر أبدو فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو ذر فتكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعتق فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة
واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة. قال أبو داود: وحديث عمرو أتم.
ثم أرد أبو داود رحمه الله: باب الجنب يتيمم. والمقصود أن الجنب يتيمم، وأنه يرفع الحدث الأكبر بالتيمم كما يرفع الحدث الأصغر بالتيمم. وقد سبق أن مر يعني قريبا الأحاديث المتعلقة ب يعني بقصة عمار وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أجنب وتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. فإن حديث عمار التي جاءت من طرق متعددة وقد مرت في الدرس الماضي كلها تدل على أن الجنب يتيمم، وأن الحدث وأن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر والأصغر، وأن التيمم يكون لرفع الجنابة ويكون للطهارة من الحيض ويكون لرفع الحدث الأصغر حيث لا يوجد الماء، حيث لا يوجد الماء. فالحديث التي سبق أن مرت هي تدل على الترجمة، ولكن أبا داود رحمه الله عقد الترجمة والخاصة بتيمم الجنب، وأورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وهي تصير غنم، فقال له: اذهب بها. قال له:
أبدو
يعني اذهب إلى البادية. أبدو اذهب إلى البادية، فبدوت يعني ذهبت إلى الربذة، إلى مكان يقال له الربذة. فكان قال: وكان معي أهلي وكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الستة والسبعة أو الخمسة والسبعة الخمسة والستة، يعني خمس ليالي وست ليالي، يعني لا يجد الماء ولا يصلي. فعند ذلك لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثكلت أمك أو
لأمك الويل،
أو لأمك الويل، يعني دعاء، يعني قيل أنه دعاء لا يراد، وإنما شيء اعتادوه أن يقوله، مثل ثكلت أمك وتربت يداك وعقرى حلقى وغير ذلك من العبارات التي كانوا يقولونها. أيوة.
فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعسل فيه ماء.
فدعا لي بجارية سوداء فأتت بعسل وهو القدح الكبير فيه ماء يتخضخض،
فسترتني بثوب.
نعم، فسترتني بثوب، يعني جعلت يعني ثوب يعني يستره، والجهة الثانية فيها الناقة، فاغتسل. قال: فكأنما ألقيت عني جبلا، كأنما ألقيت عني جبلا، يعني قضية الجنابة والاهتمام يعني بشأنها، وأنه تخلص من هذا الثقل الذي يجده في نفسه من كونه على هذه الحال وعلى هذا الوضع. فقال: فكأني ألقيت على نفسي عن نفسي جبلا، يعني لثقل الأمانة وثقل المسؤولية. أيوة.
فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين.
فقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني معناه يقوم مقام الوضوء وإن لم يجد الماء عشر سنين. والمقصود بالعشر هو التكثير وليس التحديد، بل لو كان أكثر من عشر، لأن المقصود بالعشر هنا هو التكثير، يعني ولو لم يجد الماء عشر سنين، أي يعني للتكثير لا للتحديث، وأنه يعني إذا تعدى عشر سنين يختلف الحكم، لا، وإنما المقصود هو يعني بيان الكثرة وبيان يعني أنه يقوم مقام الماء وأنه يحل محله. وفيه دليل على أن الإنسان إذا تيمم، قوله: الصعيد الطيب طهور مسلم وإلا ما جد الماء عشر سنين، أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويكون رافعا للحدث، وأن الإنسان يمكنه أن يصلي بالتيمم يعني عدة صلوات ما دام أنه لم يحصل منه حدث بعد ذلك، لأنه إذا وجد من التيمم فقد وجد منه يعني الشيء الذي حل محل الماء. وبعض أهل العلم يقول أنه يتيمم لكل صلاة.
فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير.
فإذا وجدت الماء يعني بعد ذلك فأمسه جلدك, يعني معناه مو معناه الإنسان إذا وجد الماء يقول خلاص أنا يعني على ما كنت عليه, بل عليه أن يغسل جسده لأنه مضى عليه وقت وعليه يعني وفيه ما فيه وما اعتراه. وعلى هذا فيتعين على الإنسان إذا وجد الماء حيث فقده مدة طويلة وعليه جنابة أن يغتسل, ولو كان قد تيمم في تلك المدة الطويلة التي سبقت حصول الماء ووجود الماء. نعم.
قال مسدد غنيمة من الصدقة.
قال مسدد غنيمة من الصدقة يعني أخ أحد الشيخين لأبي داود, قال مسدد غنيمة من الصدقة يعني أن الغنيمة أنها من الصدقة. نعم.
قال أبو داود وحديث عمرو أتم.
قال أبو داود وحديث عمرو أتم أي شيخه الأول وهو عمرو بن عون.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الواسطي.
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن الحذاء.
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب لقب به خالد بن مهران ولم يكن حذاء ولا بائعا للأحذية, وإنما قالوا إنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم, وهذه كما يقولون نسبة إلى أدنى مناسبة, يعني نسبة يعني سببها أدنى مناسبة وهي مجالسة الحذائين فقيل له الحذاء.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثنا مسدد.
ثم قال حا وحدثنا مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له أصحاب أخرج له البخاري أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان.
عن عمرو بن بجدان هنا ملتقى الطريقين, أبي قلابة يعني هو ملتقى الطريقين وهو يروي عن عمرو الأول. ايش الطريقة الأولى والثانية؟
عمرو بن عون عن خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة.
أيوة.
ثاني مسدد عن خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة.
يعني كلها متفقة يعني ولكنها تلتقي عند ابن بجدان.
عمرو
بن بجدان. عمرو بن بجدان وهو ثقة.
لا يعرف حاله.
وهو؟
لا يعرف حاله أخرج له أصحاب السنة.
أيوة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ إذا وجد المتيمم الماء هل يجب عليه وجوبا الاغتسال؟
نعم, يعني الذي كان يتيمم للجنابة ثم وجد الماء يجب عليه أن يغتسل, ولهذا جاء في حيث فليتق الله ولم يمسه بشرته فليتق الله ولم يمسه بشرته.
هل تنتقض طهارة التيمم بوجود الماء ولو كان الإنسان في صلاتك؟
سيأتي الباب في هذا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أو ديني
ديني
فأتيت أبا ذر رضي الله عنه فقلت أبو ذر, فقال أبو ذر إني التويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. هذا قول حماد. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد, فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور,
فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخبخب ما هو بما الآن، فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلا إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب، لم يذكر أبوالها. قال أبو داود: هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة.
رواه أبو داود، رواه أيوب إيش يعني الأخير؟
قال أبو داود: رواه حماد عن ابن زيد عن أيوب، لم يذكر أبوالها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر من طريق أخرى، وفيه وهو مثل الذي قبله، يعني أنه الرسول أرسله بغنم وقال له أنه يشرب من ألبانها، وشك حماد بن سلمة في أبوالها، هل قال أبوالها أو ما قالها. وأما ألبانها فهي ليس فيها شك، وهو مثل الذي قبله، أنه جاء وأخبره وقال أنني هلست، وما هلست؟ قال: كنت أعجب، يعني
أعجب عن الماء
يعني يرتعد عن الماء، يعجب عن الماء يرتعد عن الماء الأيام، أيام الخمسة والستة.
لا، ما ذكرون الأيام.
أيوة،
أعجب عن الماء ومعي
أهلي فتصيبه الجنابة، فلا
فأصلي بغير
طهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: الصعيد الطيب
فيها كلام.